أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، قريب من النار. وروي عنه أيضا صلى الله عليه وآله أنه قال: أقل الناس راحة البخيل. وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: البخل جلباب المسكنة، والبخيل خازن لورثته. البخيل يخزن أمواله لأجل أن يأخذها ورثته. وأيضا النظر إلى البخيل يقسي القلب. إذا نظرت إلى البخيل فهذا النظر ماذا؟ يقسي قلبك. وأيضا عنه عليه السلام: أبخل الناس من بخل على نفسه بماله وخلفه لوراثه. هو يبخل على نفسه في حين أنه ماذا؟ سيورث هذا المال لمن بعده. أجعلنا الله وإياكم من البخل. قلنا في أول مسائل الغسل أن المصنف سيتعرض إلى 5 مسائل. المسألة الأولى كانت في كيفية الغسل، ثم الثانية في شروط الغسل، والثالثة في حكم الجبيرة في الغسل، والرابعة في أسباب الغسل، والتي ذكرنا أنها 6: الجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة والموت ومس الميت. وقد انتهينا بذلك في الدرس السابق. والخامسة من المسائل، الرابعة كانت أسباب الغسل وتحتها عدة أسباب، الخامسة هي ماذا؟ الأغسال المستحبة. آخر مطلب من مطالب الغسل هو الأغسال المستحبة. ثم يدخل المصنف في البحث الثالث من مباحث الحدث، وهو التيمم. لا ننسى، أولا قلنا ماذا في أول الطهارة؟ قلنا هناك فصلان: فصل يتكلم عن الحدث، الطهارة من الحدث، وهذا الفصل فيه 3 مباحث: المبحث الأول في الوضوء، والمبحث الثاني في الغسل، والمبحث الثالث في التيمم. نحن كنا ولازلنا في المبحث الثاني، وهو ماذا؟ الغسل. آخر مطلب من مطالب الغسل هو الأغسال المستحبة. الأغسال المستحبة كما ذكر المصنف في بداية ماذا؟ المقدمة للطهارة، ذكر أن الأغسال المستحبة ليست رافعة، يعني لم تشرع لأجل أن ترفع الحدث. عندما شرعها الباري الشارع المقدس، عندما شرعها الباري عز وجل، لم يشرعها ماذا؟ لأجل رفع الحدث، لا، بل دورها ماذا؟ التهيئة، أو فلنعبر التطهير أكثر، إذا صح التعبير. أنت تتطهر لعلك متوضئ ومغتسل غسل الجنابة مثلا، لكن مع ذلك إذا حل يوم الجمعة نقول لك ماذا؟ اغتسل غسل الجمعة. فهذا هذا الغسل لم يشرع لأجل رفع حدث. لا نقول لك إذا أحدثت بالحدث الأصغر أو إذا أحدثت بالحدث الأكبر فاغتسل، لا، غير محدث، أنت غير محدث، طاهر ويجوز لك الصلاة. مع ذلك نقول لك ماذا؟ نقول لك اذهب واغتسل، اغتسل غسل الجمعة. هذا غسل الجمعة يهيئك بنحو أفضل لممارسة ماذا؟ بعض الأعمال العبادية. فقال: قد عرفت في المقدمة أن هذه الأغسال لم تشرع بالأساس لرفع الحدث. طبعا لا نقول إنها لا ترفع الحدث، سيأتي إن شاء الله، لكنها لم تشرع لأجل رفع الحدث، لم تشرع بالأساس لرفع الحدث الأصغر والأكبر، بل ينحصر دورها في تهيئة الإنسان على نحو أفضل لممارسة بعض الأعمال العبادية كالغسل لأجل الإحرام. الغسل لأجل الإحرام ليس بواجب، ليس بواجب، وحتى ولو كنت غير محدث نقول لك إذا أردت أن تحرم في الحاج فاغتسل. واجب؟ لا، ليس بواجب، مستحب لأجل أن ماذا؟ لأجل فعل الإحرام. الإحرام يحتاج إلى كأنما إلى تهيئة أكثر، فتغتسل لأجل هذه التهيئة. قال: أو للدخول في مكان شريف. قال هو في البداية ماذا؟ لممارسة بعض الأعمال العبادية كالغسل لأجل الإحرام، هذا مثال لممارسة بعض الأعمال العبادية، لأن الإحرام من الأمور العبادية. أو للدخول، هذا في قبال ماذا؟ قوله لممارسة بعض العبادة، إما لممارسة بعض الأعمال العبادية أو للدخول في مكان شريف. إذا أردت أن تدخل في مكان شريف بعض الأحيان ماذا؟ نقول لك يستحب لك الغسل. مثاله قال: كالغسل لدخول مكة المكرمة أو المدينة المنورة. هنا هذا المكان شريف، مكة المكرمة، المدينة المنورة، مكان شريف، فنقول لك لكي تدخل إلى هذا المكان الشريف ماذا؟ اغتسل على نحو الاستحباب لكي تتهيئ بشكل أفضل. قال: وقد يستحب الغسل لشرف الزمان الذي يحبذ الاغتسال فيه كيوم الجمعة. يوم الجمعة يستحب فيه الغسل لشرف هذا الزمان، وليالي القدر من شهر رمضان المبارك. قال: وينبغي أن يعلم أن الأغسال المستحبة أي الثابت استحبابها شرعا تغني عن الوضوء. هذه نقطة مهمة جدا، وفي الحقيقة نقطتان. النقطة الأولى أننا عندما نقول غسل مستحب فمعنى ذلك أنه قد ثبت استحبابه شرعا. تسألني تقول لي: وهل هناك أغسال نقول عنها مستحبة وليست ماذا؟ ثابتة شرعا؟ أقول نعم، عادة الناس يتسامحون في هذا الإطلاق. مثلا أسأله: هل يستحب الغسل في الليلة الكذائية مثلا؟ في ليلة مباركة يستحب الغسل أو لا يستحب؟ يقول لي: يستحب الغسل. كيف؟ هو ذهب وفتح كتاب مفاتيح الجنان وقرأ أن الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه قدس الله نفسه ماذا قال؟ قال: يستحب الغسل في هذا اليوم. فهو مباشرة ماذا قال؟ قال: يستحب الغسل. نفترض غسله مثلا هذا الذي يعني قبل أيام، لعله غسله ليلة عرفة، غسله ليلة عرفة، هذا الغسل يعني حسب ظاهر أنه أبا على السيد أنه غير ثابت، يعني لم يذكره من الأغسال الثابت استحباؤها. نعم غسل يوم عرفة نعم من الأغسال التي ثبت استحبابها، لكن إذا سألت شخصا مهتما بهذه الأمور تقول له هذه الليلة يوجد غسل أو لا، يقول نعم هناك غسل مستحب. كيف عرفت أن هذا الغسل مستحب؟ كيف عرفت؟ يقول راجعت كتاب مفاتيح الجنان. وهذا في الحقيقة فتوى من دون دليل. لعلنا قلنا سابقا كما أن الواجب الوجوب فتوى والحرمة فتوى، كذلك الاستحباب، الاستحباب فتوى. لا يجوز لي أن أقول مباشرة من دون أي دليل يستحب كذا ويستحب كذا. كثيرا ما المجتمع يتسامح في هذه الأمور فيقول له يقول ماذا يستحب كذا ويستحب هذا، هذا الفعل مستحب وهذا الفعل مكروه. من قال لك إنه مستحب؟ حتى وإن قرأت رواية لا يمكن أن تستنبط من الرواية، أنت لست من أهل الاختصاص. نعم قل وردت رواية باستحبابه، هناك رواية قرأتها مفادها أنه مستحب، أما أن تفتي وتقول هذا مستحب فهذا ماذا؟ هذه فتوى وأنت محاسب عليها، كما أن الوجوب ماذا؟ أنت محاسب عليه، الحرمة محاسب عليها، الاستحباب كذلك. فهذه نقطة مهمة، أننا لكي يثبت عندنا الاستحباب لابد أن نرجع ماذا؟ أن نرجع إلى كتب العلماء ونرى، يعني الذين نقلدهم، ونرى أنهم هل أفتوا بالاستحباب أم لا. الآن إذا فتحنا كتاب المسائل المنتخبة مثلا، السيد دام ظله ذكر ماذا؟ ذكر جملة من الأغسال المستحبة، وذكر جملة أخرى لعلها أكثر من الأولى، أغسال ماذا؟ لم يثبت استحبابها، لم يثبت استحبابها. لعله من الجيد أن أقرأ لكم بعض تلك الأغسال. نعم. في هذه النسخة القديمة، يعني المسائل المنتخبة كما تعلمون نزلت نسخة جديدة ليست عندي الآن، على النسخة القديمة صفحة 56. يقول نعم أنا قبل قليل قلت الأغسال التي لم يثبت استحبابها أكثر، لا بالعكس، الأغسال التي ثبت استحبابها أكثر. فقال نعم الغسل في ليالي الإفراد من شهر رمضان، يعني غسل الليلة الثالثة مثلا من شهر رمضان هذا غير مستحب، غسل الليلة الخامسة من شهر رمضان هذا غير مستحب، يعني لم يثبت استحبابه، لم يثبت استحبابه. قال غسل نعم غسل 24 من ذي الحجة الحرام، هذا سيأتي إن شاء الله 24 من ذي الحجة، غسله لم يثبت استحبابه عند سماحة السيد. غسل يوم النوروز أول أيام الربيع هذا لم يثبت استحبابه. غسل يوم النصف من شعبان لم يثبت استحبابه. غسل زيارة كل واحد من المعصومين، أردت أن تزور الحسين عليه السلام، أردت أن تزور الحسين عليه السلام واغتسلت، هذا الغسل لم يثبت استحبابه عند سماحة السيد. فلا بد من إثبات الاستحباب كي نقول هذا مستحب. جيد، فالآن الأغسال المستحبة هي التي ثبت استحبابها. إذا ثبت استحبابها، هذه النقطة الثانية المهمة، إذا ثبت استحباب هذا الغسل فنقول هذا يغني عن الوضوء. الأغسال المستحبة تغني عن الوضوء. إذا اغتسلت، إذا توضأت أو لم تتوضأ، بالتالي هذا ماذا؟ الغسل يغني عن الوضوء. مثلا شخص استيقظ صباح يوم الجمعة واغتسل غسل الجمعة وأراد أن يصلي ماذا؟ صلاة الفجر بهذا الغسل، هل يحتاج إلى وضوء؟ لا، نقول له لا يجب عليك الوضوء. لماذا؟ لأن غسل الجمعة قد أغناك عن الوضوء. بل غسل الجمعة يغني حتى عن ماذا؟ عن الأغسال الواجبة. مثلا أنت الآن عندك غسل جنابة، عندك غسل جنابة ودخلت واغتسلت غسل الجمعة، في يوم الجمعة كان عندك جنابة واغتسلت غسل الجمعة ولم تنوي الجنابة، هنا نقول غسل الجنابة، غسل الجمعة قد أغناك عن غسل الجنابة، لا حاجة إلى اغتسال غسل الجنابة. امرأة عندها جنابة وحيض، مثلا جنابة وحيض ومس الميت، مثلا هذه امرأة اجتمعت فيها الأغسال الثلاثة، يوم الجمعة مثلا تغتسل غسل الجمعة ولم تنوي أصلا، كانت ناسية لمسألة الحيض والجنابة وما إلى ذلك، ناسية، اغتسلت غسل الجمعة وصلت، نقول صلاتها صحيحة، أصلا هي الآن طاهرة، غسل الجمعة قد أغناها عن غسل الجنابة والحيض ومس الميت. قال وينبغي أن يعلم أن الأغسال المستحبة، ما هي الأغسال المستحبة؟ قال أي الثابت استحبابها شرعا تغني عن الوضوء. وكذلك يستطيع المحدث بالأكبر أن يكتفي، محدث الأكبر مثل مجنب، أن يكتفي بغسله المستحب هذا، يعني بغسله المستحب هذا لكل ما هو مشروط بالطهارة كالصلاة من دون حاجة إلى استئناف غسل آخر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.